أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص بالنسبة للقرينة المنفصلة التي ألحقت بالكلام، وقلنا إن الأمر فيها على قسمين: تارة يكون المتكلم جائن بالكلام بقصد إظهار ما يخالف كلامه الأول على نحو البداء الحقيقي، اللي قلنا البداء الحقيقي شنو؟ يعني الإنسان ما ظاهر له الوجه على نحو الحقيقة، بادئ ذي بدء يتبين له خلافه، فلذلك يعدل عن رأيه الأول إلى رأي ثاني. واضح هذا ما نقدر نجمع بين الكلامين جمعا عرفيا، لابد أن نأخذ بالمتأخر من الكلامين. ثم قلنا إن الكلام يقع أين؟ عليكم السلام، في كلام الشارع المقدس. كلام الشارع المقدس لا يأتي بنحو البداء الحقيقي إذا صح التعبير، وإن كان له وجه أن نحمل انتهاء مد الحكم الأول معي. هنا قلنا إذا دار أمر المتكلم الشارع المقدس بين النسخ والتخصيص، أيهما يتعين؟ هنا طبعا كلام للعلماء، ولكن مما أفاده الشيخ الأعظم يرحمه الله أننا نحمل الكلام على التخصيص، يعني إذا ورد. لماذا؟ أي لأمور طبعا متعددة يذكرها الأصوليون، منها القلة بل الندرة للنسخ، والأكثرية للتخصيص، ومنها أن التخصيص أظهر دائما من النسخ، يعني النسخ دائما يحتاج إلى أدلة شنو؟ فيها قوة ومتانة يظهر بها الناسخ العدول عن الرأي الأول إلى رأي جديد، يعني أصالة الظهور إذا صح التعبير تلزمنا، هذا على رأي الشيخ الأنصاري، بحمل الكلام على التخصيص. نعم، الماتن قلنا توقف فيما أفاده الشيخ الأعظم وقال إن أصالة الظهور الكفر ها هنا قد لا تتم، يعني عنده ماذا؟ حزازة فيها إذا صح التعبير، لم يقبل مما أفاده الشيخ، لكن أورد وجها آخر. خلاصة هذا الوجه أن النسخ بعيد في نفسه، يعني المسألة ترجع إلى القلة والكثرة كما قلنا، ودائما الشيخ يحمل عليه على الأعم الأغلب مو على القليل النادر، بالإضافة إلى ما هو ماذا يقول؟ لو حملنا الكلام هذا جديد، مطلب جديد، لو حملنا الكلام على النسخ لاضطرب نظام الفقه، ونحتاج إلى تأسيس فقه جديد. ليش؟ لأن الناسخ عندهم وإن كان أضعف، الناسخ كالحاكم يقدم على المنسوخ، فإذا كان الأمر كذلك ودار الأمر بين النسخ والتخصيص، الظهور الذي يأتي أول على رأي الماتن للعام مثلا وجاء بعد سنين كلام آخر قرينة منفصلة حملناه على النسخ، فراح شنو؟ يقدم هذا النسخ الأضعف على الأقوى. نعم، وحتى إن تساوي مع الجهل بتاريخ ماذا؟ العام والناسخ تساوي، شو يصير الكلام؟ يكون الكلام مجملا، فنقع ماذا؟ في عويصة، في ورطة لا مخلص منها. فإذا يقول الماتن حري بنا أن نأخذ بهذه الحيثية، إذا جاءت قرينة منفصلة ودار أمرها بين النسخ والتخصيص يكون ماذا؟ لا كما قاله الماتن، لا كما قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله. قال الشيخ الأعظم، قلنا أن الأظهر أو الأقوى ظهورا هو التخصيص، بل إحنا شو نقول؟ الأعام الأغلب هو في التخصيص، يعني مو لأجل الظهور، الظهور قد يكون أضعف، لكن لو كان الأمر يدور بين النسخ والتخصيص إحنا يكون عندنا إلزام بأخذ ماذا؟ الناسخ، وتقديم الناسخ على المنسوخ. ولو كان عندنا تساوي مع الجهل بالتاريخ يصير إجماع. نعم، الشيخ النائيني يرحمه الله عنده كلام يتفق مع مبناه المتقدم، يقول أيضا أنا إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص أحمل القرينة المنفصلة على شنو؟ على التخصيص. ليش؟ ها، يقول لحيثية أنا عندي هالحيثية حسب المباني اللي أنا أتكئ عليها، هذه الحيثية اللي تقدمت، الشارع المقدس ماذا قال لنا؟ قال لا تأخذ بظاهر كلامي إلا بعد صبري ما صدر مني. فإذا نحن ما نقدر نأخذ بظاهر كلامه، معناه أنه عنده قرائن ستأتي منفصلة ولا يتشكل الظهور إلا بعد الجمع بين القرينة وذيها. ومعنى ذلك أنه ما عندنا عموما عقد بادئ ذي بدء ثم جاءت قرينة منفصلة وسيدور أمرها بين النسخ والتخصيص، أصلا ما عندنا معي. فلذلك أصلا الظهور ما يتحقق إلا بالجمع بين الكلامين. طبعا هذا يحتاج لمتمم كما ترونه، فيه شوية شائبة نقص. أي شائبة النقص كالتالي، يعني نحتاج نضم له تتمة كالتالي: وبما أنه لا ينعقد العموم إلا مع الاطلاع على القرائن المنفصلة، فتكون دائما هذه القرائن المنفصلة شنو؟ بمثابة المخصصات، إيه ما تحمل على النسخ، لأنه أصلا قايل يعني كأنه إذا أراد أن يأتي بناسخ يتمم بيانه الأول، مثل الآية اللي أشارت إلى حبس النساء في البيوت كحكم مؤقت، ثم يأتي ببيان آخر مو تخصيص، يعني يختلف البيانان، فكأن ما في عندنا قرائن منفصلة يدور أمرها بين النسخ والتخصيص على رأي النائيني. واضح الفكرة الآن؟ الماتن يقول: الكلام الذي أفاده المحقق النائيني فيه خدشة تقدمة. احنا قلنا كلام المحقق النائيني اللي ما يتشكل ظهور فقط بالنسبة للقرائن شنو؟ المتصلة. أما القرائن المنفصلة حتما جزما سوف يتشكل ظهور للعموم، وإذا كان يتشكل ظهور للعموم فهنا يبقى الأمر يدور في هذه القرينة بين النسخ والتخصيص، ونحتاج أن نميز الكلام، يعني أن نفرز هذا الكلام، نجعل هذه القرينة دالة على النسخ وتلك القرينة دالة على التخصيص، ولا طريق لنا إلى ذلك إلا أما بالمبنى اللي احنا قلناه، أو بالمبنى الذي قاله الشيخ الأنصاري، أو بمبنى ثالث راح يجيب الماتن معي. يعني يقول شيء في مقام الرد على المحقق النائيني، ماذا يقول الماتن؟ يقول: ما أفاده على وفق مبناه، أي المحقق النائيني، ولكنه غير سديد وغير متين. واضح؟ إيه. ليش؟ لأننا أفدنا فيما تقدم أن كثرة القرائن المنفصلة في كلام الشارع لا تجعل الشارع خارجا في سياقاته الكلامية عن العرف، ولو كان يريد أن يخرج عن العرف لقال هكذا: ترى أنا أختلف، لي وجهات نظر أختص بها في ظهورات كلامي. الحين ما قال هكذا معي، لكن طبعا يمكن أن يدل البعض بأن مثلا يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله مثلا: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى ماذا؟ إلى غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أفقه منه. الروايات أيضا الواردة عن الأئمة عليهم السلام اللي تشير إلى فهم معاريض كلامهم أو إلى لحن كلامهم، بعضهم تقول، بعض الروايات تقول هكذا: لا يكون الفقيه فقيها حتى يفهم أو يعي معارض كلامنا. فهذا قد يشمنها هذا المطلب اللي شنو أفاده المحقق النائين. يعني كلام المحقق النائين ما نقدر نقول ما له وجه مطلقا، لا، في بعض الروايات قد تكون مؤيدة لما أفاده المحقق النائين، في كنا ننتبه. يعني ما نقدر الآن يعني نضع كلام المحقق النائين في دائرة ونقفل عليه نقول هذا ما له أي وجه. لا، لا وجه. يعني عندما يتأمل فيه الإنسان له ما يؤيده على كل، لكن يصبح الكلام ماذا؟ على وفق مبنى، ونحن قد رددنا المبنى عليه. الآن نطبق ونشوف الوجه الثالث الذي يريده ماتن لحمل الكلام على التخصيص وإباء النسخ. نقول النسخ أصلا لا يحمل عليه الكلام عند دوران القرائن المنفصلة بين النسخ والتخصيص. الأمر الثاني احنا وصلناه، ها؟ صفحة كم؟ وكذا لو احتمل النسخ في الحكم، يعني هذا احتمال مثل كلام الفقيه اللي استنبط من الروايات. مو حس هذا الاستنباط، مو حس، يعني هو يفهم من الرواية شيء ويجي فقيه آخر يفهم شيء آخر تماما. وقد مر علينا اليوم كلام النبي، نظر الله وجه امرئ،
يعني بيض الله وجهه.
بيض الله وجه بالإحصائية. يعني هذا خلاص واضح النسخ شنو يصير. ما نقدر نحمل الكلام الثاني على شنو؟ على الجمع العرفي. يصير شنو؟ مو هذا من موارد الجمع العرفي، يصير من المتعارضين، اي اللي لابد ان ناخذ بالكلام الجديد منهما. في الحكم الذي تعرض له المتكلم بنحو البداء، وقلنا البداء على قسمين، حقيقي وغير حقيقي. الحقيقي هذا دائما في العرف العام موجود عندنا وعند المشرعين، أعطي تشريع فيتبين لي خطأ التشريع الأول، فشنو؟ أشطب على التشريع الأول وأحدث تشريعا جديدا يتناسب مع المرحلة هذه التي يعيشها الناس. وأصولنا الآن البرلمانات في الدول هذه شغلها تعطي تشريعات مختلفة معي حسب مقتضيات ومتطلبات العصر الذي يعيشه الناس. فإن أصالة عدم النسخ وإن كانت من الأصول العقلائية، يعني نقول أصلا إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ إحنا ممكن أن نحذف النسخ بأصالة عدم كون المتكلم قد أزال كلامه، نسخ كلامه، إلا أنها لا تنهض برفع اليد عن أصالة الظهور في كل من الكلامين. يبقى كل من الكلامين، كلام الأول المنسوخ، كلام الثاني الناسخ له ظهور، نظير أصالة عدم العدول في الحدسيات، مثل كلام المجتهد الثاني، الكلام الثاني اللي جاء به المجتهد معي أيضا له ظهور يعارض الكلام الأول. وقلنا ما نقدر نجمع بينهما لأنه قد لا يريد إلا المتأخر من كلامه. فلا تصل النوبة للجمع العرفي في الظهورات العرفية الصادرة لبيان أحكامها إلا أن نعلم بعدم النسخ فيها من الخارج. يعني نحتاج أن نقيم دليلا قويا متينا على أن هذا الكلام الثاني ليس بناسخ للكلام الأول، وإنما هو مثلا مخصص أو مقيد حتى يصح لنا الجمع بين الكلامين ونعمل قواعد شنو الجمع العرفي. واضح لنا؟
بس بدا دكتور يعني في الشارع غير يعني عباره الشارع وين كان يعني ما التشريع ما يجوز الا لله سبحانه وتعالى، لان حتى الرسل والانبياء مبلغين عن الله
اي صح.
وما عليهم الا الباب المبين.
صح صح.
كيف يصح التشريع على بعضهم يقول حتى انهم يدخل في الشرك؟
لأن هذا اللي يقوله الحكي مو فاهم المطلب. مو فاهم المطلب. يعني هذا اللي ذي يخبر عن الله، الله تبارك وتعالى أعطى النبي مثل ما في الإسراء، أيوة في الإسراء والمعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام طويل جدا عام، بس إحنا لا بأس أن نزيل هذه الشبهة. اللي يقول النبي ما يشرع على قسمين، يعني هل أن الله أعطاها القدرة، أعطاه مثل الآن إحنا لنا منطقة فراغ، واضح نسميها منطقة الفراغ، منين نستنبط الأحكام الشرعية؟ من القواعد والأصول. فواحد يقول لك أنت هذه استنباطاتك لا قيمة لها، لأن هذه آراء شخصية ما لها قيمة. نقول له صح، هي آراء شخصية، بس منين جاي؟ من الكتاب والسنة، واضح، من المصادر. ذاك الله تبارك وتعالى قال له أنت الآن أنا أوصلت نفسك إلى ملكة قدسية بحيث لا تريد إلا ما أريده أنا، يعني أنت تدور في فلكي الإلهي. ولذلك جاء عن النبي عند السنة والشيعة الصلاة اللي قالها ثنتين ثنتين، النبي أضاف صلاة ركعة صلاة المغرب. ليش؟ لأن الله إذا أضاف النبي صلى الله عليه وآله وهو في دائرة التشريع، التشريع لله ينسب. ولهذا جاء قوله تعالى ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
بهذا
أمر من الله بإطاعة النبي صلى الله عليه وآله.
وإلا أمرك يا السلافي يعني
وحتى
يعتبرون الصحابة مشرعين بعد.
لا لا، التيار أنت الآن بتدخلنا في بحث غير هذا البحث اللي احنا فيه الآن. نقلنا هذا طويل وعريض، ايه هذا، بس احنا خلنا نختصر على هذا المقدار. بل قد يشكل الأمر في الظهورات الشرعية لورود احتمال النسخ فيها أيضا، وإن لم يكن بنحو البداء الحقيقي. لأن قلنا البداء الحقيقي شنو؟ ظهور بعد خفاء كلي. أما هذا النسخ الشرعي شنو؟ الأمر فيه ليس كذلك، لما تقدم في الفصل السادس من المقام الثالث في الاستصحاب من أن نسخ الحكم الشرعي لا يستلزم صدور دليله لا بداعي بيان المراد الجدي. قلنا هذا، يعني البيان الأول جاء لتبيان المراد الجدي من الشارع، ولكن يأتي البيان الثاني ماذا؟ ناسخ للبيان الأول. ولا نقدر نقول لا، جاء مثلا مو بيان المراد الجدي، جاء مثلا تقيه، جاء لمصلحة ثانية مثلا. لا لا لا، هو صدر بيان والله يريده، مثل الجسمة قلنا سجن الزانية في بيتها، تالي بعدين تغير الحكم الشرعي ليكون مقتضى أصالة الجهة فيه نفيه الملزم بالجمع العرفي بين الظهرين. لا، ما نقدر نجمع على هكذا. ليش؟ لأن الكلام الأول جاء كما قلنا بداعي بيان المراد الجدي، وليس يحمل على أنه لم يصدر بهذا الداعي، ولا مخالفا لظهوره اللفظي ليكون الظهور المذكور طرفا للمعارضة مع الظهورين المفروض تعارضهما في المقام. ويقع الكلام في تعيين الأقوى من الظهورات المذكورة، وهذا هو مبنى الشيخ. قال إحنا نقبل أنه قد يكون كلام الشارع الثاني في القرائن المنفصلة ناسخا للكلام الأول، لكن إحنا شنو نقدم نحمل الكلام الثاني على أنه مخصص. ليش؟ لأن التخصيص أقوى في مسألة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. بل لا دافع لاحتمال النسخ إلا الأصل الذي لا ينهض برفع اليد عن ظهور كل من الكلامين في إرادة مضمونه، فلا تصل النوبة إلى الجمع العرفي. أما على مبنى الشيخ الأعظم شنو؟ لا، جمع عرفي واضح، لأننا نحذف كون الكلام اللي نحتمل أنه ناسخ، نرفع اليد عن كونه ناسخا ونجعله ماذا؟ مخصصا أو مقيدا. لكن البناء فيها على النسخ، هذا يعني رأي 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 الأول قلنا، وسيأتي له رأي ثاني. يقول إذا دارت هذه القرائن المنفصلة بين كونها ناسخة وبين كونها مخصصة، البناء على النسخ مع بعده في نفسه لاستلزامه كثرة النسخ، لأن قلنا القرائن المنفصلة شنو، كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، مع أن احنا نعلم جازمين معي؟ نعلم جازمين بأن هذه القرائن المنفصلة مو جاية في كثرتها للنسخ، وإنما جاءت ماذا؟ للتخصيص للتقييد للحكومة للأمور الأخرى معي. ومن المعلوم قلة النسخ خصوصا من الأئمة عليهم السلام بناء على ما هو الظاهر من إمكانه منهم، كما مر علينا تجي الرواية من الإمام المتقدم مطلقة وتجي الرواية من الإمام المتأخر مخصصة أو مقيدة، مستلزم حمل الكلام على شنو؟ النسخ. شو يستلزم؟ اضطراب نظام الفقه. ما نقدر بعد، لأن يصير عندنا شنو؟ قلنا احنا الناسخ دائما لو كان أضعف هو مقدم على المنسوخ معي؟ وتأسيس فقه جديد، إذ كثيرا ما يكون الظهور الأقوى سابقا زمانا على الظهور الأضعف، فلو بنينا على النسخ لزم البناء على مقتضى الظهور الأضعف وننسخ بالأضعف الأقوى. ولو افترضنا الجهل بالتاريخ لزم التوقف عنهما معا. تعرفون شلون؟ مثلا شوفوا الآن بجيب لكم مثال، وإن كان هذا المثال غير دقيق بس تأملوا فيه. الله قال أقم الصلاة معي، وقال مثلا فاركعوا مع الراكعين في الركع السجود معي. ايش عندنا احنا في الصلاة؟ في أشياء ما ذكرت في القرآن، عندنا مفاصل للصلاة اللي هي مثلا شنو؟ دعاء وركوع وسجود، أشياء بسيطة في الصلاة اللي ذكرت في القرآن. فلو واحد صلى حقق هالأشياء البسيطة ركوع وسجود ودعاء صلى كما أمره القرآن، بس هل هذه الصلاة صحيحة ولا مصحيحة؟ صلاة قرآنية بس فاسدة ما لها قيمة، لأن لا بد أن نأخذ هذه الصلاة التي جاء بها القرآن في مفاصله من أين؟ من النبي صلى الله عليه وآله. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك يقول لزم البناء على مقتضى الظهور لنسخ الأقوى به، ولو افترضنا الجهل بالتاريخ يلزم التوقف عنهما معا للعلم الإجمالي بنسخ أحدهما بالآخر. ولا يظهر من الفقهاء البناء على ذلك، بل دأب الفقهاء العمل بالأظهر مطلقا وتنزيل الأضعف عليه للجمع العرفي بينهما. يعني هذا الدأب ايش يكشف عن عمل الفقهاء؟ على أن الثاني مناسخ القرينة المنفصلة، حتى ولو كانت ضعيفة نرفع بها اليد عن ذلك الظهور الأقوى، بل هو شنو؟ مخصص أو مقيد. أي ولا يذكر النسخ إلا في نادر من كلماتهم احتمالا لتوجيه النصوص التي يبنى على إهمالها. يعني يقولون بعض النصوص احنا ليش ما نعمل بها؟ لعلها نسخت للتعارض القوي بين الناسخ والمنسوخ واستحكام التعارض، فحتى يتخلصون من هذا الإشكال يقولون هذا الظاهر البيان الثاني ناسخ للأول. وقد حاول بعض الأعاظم اللي هو المحقق النائين توجيه سيرة الفقهاء المشار إليها في مسألة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص بحمل كلامهم دائما على ماذا؟ التخصيص. ليش؟ قال شوف ليش، قال لأن ارجع إلى مبناي اللي أنا أشرت له، الشرع ايش قال؟ قال لا تأخذ بكلامي إلا بعد سبر جميع ما صدر عني، يعني ما راح يتشكل ظهور أصلا للعموم أو للإطلاق إلا بعد ماذا؟ الاطلاع على القرائن المنفصلة. وهذا معنى ذلك إن النسخ نادر، وإحنا فهمنا ذلك من لدن الشارع بفهم هذه الحيثية اللي تقدمها. واضح لنا الفكرة؟ لكن قال هذا رد مبنائي، يعني يتفق مع مبنى، هو صحيح يرفع اليد عن كون ماذا؟ القرينة المنفصلة ناسخة، بس على وفق أي مبنى؟ النائيني اللي هو قال بهذا المبنى بعدم جريان أصالة العموم في نفسها بسبب العثور على الخاص لصلاحية الخاص لأن يكون بيانا للعام ومخصصا للعام سواء كان متقدما أم متأخرا. هذا على رأي المحقق النائيني معي؟ ليش قال سواء؟ لأن جعل القرينة المنفصلة بمثابة القرينة المتصلة، إذ تقديم البيان على وقت الحاجة ليس قبيحا ذاتا بل يرتفع قبحه ويرتفع قبح تأخره بوجود مصلحة مزاحمة للمصلحة الأولية المقتضية لتعجيله. يعني في بعض الأحيان شو يسوي؟ أصلا الشارع يجيب المخصص أولا وبعدين يؤثر ذاك العموم العام، يقول لا ليه؟ لكأن عكس، يقول إيه في مصالح من هالقديم، عرفنا؟ وفيه أن المانع من جريان أصالة العموم مطلقا ليس هو مطلق البيان ولو كان منفصلا، حتى نذهب إلى ما ذهب إليه المحقق النائيني، بل خصوص البيان المتصل هو الذي يمنع من انعقاد ظهور العام في عمومه والإطلاق في إطلاقه. وأما البيان المنفصل فحيث لا يمنع من انعقاد الظهور للعام في عمومه، فما يصير يعني ما نقدر نحمل الكلام على ما قاله النائيني كما تقدم في أول هذا الفصل. فإذا لا مجال لرفع اليد به عن أصالة الظهور والعموم إلا أن يتعذر البناء على العموم معه للتنافي بينهما كما سبق، ومع احتمال النسخ لا نحرز التنافي بينهما كي يتعين رفع اليد عنه والتمسك بأصالة العموم. معي؟ نعم يتجه، هذا يأتي تطبيقه إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.